صالح الأعمال. ثم إني أنوه لأنه ستقام محاضرة بإذن الله بعنوان التلبية معان وأسرار، وذلك ضمن سلسلة مجالس الحج التي يقيمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة. جدير بالذكر أن هذه المحاضرة ستقام بإذن الله عقب أداء السنة الراتبة لصاحب الفضيلة محمد ابن بخيت الحجيلي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
موسم الحج موسم العبادة والإقبال على الله جل وعلا. نزل في هذا الموسم قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو موسم عبادة، وهو خاتم العبادات وجامع العبادات. في القرآن سورة باسم هذا الموسم وهي سورة الحج، وقد فضلت هذه السورة بأن كان فيها سجدتين من سجدات التلاوة، وختمت هذه السورة بالأمر بالعبادات، فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فما أعظم هذه العبادة وما أجلها! قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يعني أنه يخرج من هذا الحج وليس عليه خطيئة، لأن من خرج من بطن أمه فهو قد خرج خاليا من الذنوب. فما أجملها وما أعظمها من عبادة! وإن شعار هذه العبادة وشعيرتها من أولها إلى انتهاء أعظم مناسكها التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر رضي الله عنه: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. يعني أهل بالتلبية، والإهلال هو التلبية، أهل بالتوحيد لأنها تضمنت توحيد الله جل وعلا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، كما قال الفضل بن عباس رضي الله عنه، وكان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ففي كل خطواته صلى الله عليه وسلم وفي كل وقته عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته بهذه التلبية العظيمة: إهلال بالتوحيد، واستجابة لله عز وجل، وإقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكذلك المعتمر إذا اعتمر فإنه يلبي بهذه التلبية ويستمر في تلبيته حتى يستلم الركن، حتى يستلم الحجر الأسود فينقطع حينئذ عن التلبية ويشتغل بالطواف وأذكاره. فالحاج المفرد أو القارن يستمر بتلبيته منذ أن يحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة، والمعتمر يلبي منذ أن يحرم إلى أن يبدأ بالطواف حين يستلم الحجر الأسود، يترك التلبية ويشتغل بأذكار الطواف. ولا يزال الحاج يلبي في كل وقته لما في ذلك من الفضل. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل أو كبر مكبر إلا بشر. قالوا: بالجنة؟ قال: نعم. فإذا أهل المهل ولبى الملبي فإن الملبي يبشر بالجنة، وكذلك المكبر الذي يكبر. والعشر الأوائل من ذي الحجة هي وقت للتلبية والتكبير والتهليل والتسبيح وذكر الله جل وعلا. فما أهل مهل ولا كبر مكبر إلا بشر. وجاء في الحديث الصحيح أن من أهل فإنه يلبي ما عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر. وهؤلاء كلهم سيكونون له شهود، سيكونون له شهود يوم القيامة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحج فقال: العج والثج. والعج معناه رفع الصوت بالتلبية. أفضل مناسك، أفضل أعمال الحج، الذبيحة التي تهديها، وكذلك الصوت الذي يرتفع بأعظم شيء ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أفضل الحج فقال: العج والثج. فما أعظم هذه الكلمات، وما أعظم فضلها حينما يرفعها الحاج إلى الله جل وعلا وإلى بيته. تضمنت أنواع التوحيد كلها: لبيك اللهم لبيك، يعني لبيك يا ربي وحدك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. وهي فرق بين تلبية الموحد وتلبية المشرك. فالمشركون كانوا يحجون وكانوا يلبون، لكنهم كانوا يشركون في أعمالهم، فكانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هكذا كان كفار قريش يلبون، يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وانظر إلى الفرق العظيم بين مشركي أهل هذا الزمان ومشركي قريش. كفار قريش كانوا مشركين وكانوا يقولون في شركهم: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني يقرون بأن الآلهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل هي ملك لله، ولا حول لهم ولا قوة إلا بالله. يقرون بأن هذه الآلهة ضعيفة وأنها لا حول لها ولا قوة وأنها لا تملك شيئا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعلمون ويقرون بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر للكون إلا الله جل وعلا، لكنهم يشركون في العبادة مع الله عز وجل، يظنون أن هذه الآلهة تشفع لهم عند الله، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. ومع الأسف فإن من المسلمين اليوم ممن ينتسب إلى الإسلام ويقول لا إله إلا الله يعتقد أن في الكون مدبرا غير الله، وأن بيده الإحياء والإماتة، وأن بيده تصريف الكون، والكون كله يخضع لأربعة أقطاب يدبرونه. أي إيمان هذا؟ بل إن كفار قريش أعلم بهم، أعلم منهم بلا إله إلا الله، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويجعلونها من أورادهم، لكنهم يستعينون بغير الله ويذبحون لغير الله ويطوفون على القبور ويمجدونها ويعظمونها ويخافونها أشد من خوفهم من الله جل وعلا. في الأمة أكثر من 20,000 قبر يعبد من دون الله عز وجل، يخضعون لهذه القبور ويذبحون لها ويذلون عندها ويخشونها أعظم من خشيتهم من الله جل وعلا. أي إيمان هذا؟ كفار قريش قال الله عز وجل عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعني هل نترك الآلهة؟ هل نترك هذه المعبودات؟ ولذلك أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، فهم أعرف بلا إله إلا الله أكثر من هؤلاء الذين ينتسبون للإسلام ويقولون لا إله إلا الله صبحا ومساء ويجعلونها من أورادهم، لكن إذا قاموا قالوا يا رسول الله أو شفاعتك يا محمد أو يطوفون حول القبور يا سيدي فلان فرج عنا ما نحن فيه، نحن في كربة عظيمة، إن لم تنقذنا فمن ينقذنا؟ يمكن له أن يحلف بالله كاذبا، ولكن لا يستطيع أن يحلف بالشيخ كاذبا. يجعلون خوفهم من الشيوخ، يجعلون خوفهم من الأولياء والقبور أعظم من خوفهم من الله جل وعلا. فأي إيمان في قلوب هؤلاء؟ ولذلك وصف الله جل وعلا المؤمنين بوصف عظيم، فقال تبارك وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، وهم أشد خوفا من الله وأشد رجاء في الله جل وعلا. كل العبادات يؤدونها لله جل وعلا أولا وآخرا، ليس في قلوبهم شيء نحو أحد من الخلق إلا لله تبارك وتعالى. عبادتهم وخوفهم ورجاؤهم وذبحهم ونذرهم ودعاؤهم واستغاثتهم كلها لله جل وعلا، لا يدعون أحدا مع الله، لأنهم يعلمون أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، وأنه لا يستحق أحد العبادة مع الله جل وعلا. حتى هؤلاء المشركين كفار قريش تقرر في أنفسهم أن الأمر كله بيد الله جل وعلا. يذكرهم الله جل وعلا فيقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يا أيها المشركون، يا من تشركون بالله جل وعلا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ إذا كنتم في اضطرار، كنتم في حاجة عظيمة، كنتم في خوف، كنتم في رجاء، من تسألون؟ سيقولون الله جل وعلا. فيقول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أإله مع الله؟ تقرير الكلام أنه لا يجيب المضطر إلا الله، واعترفوا بذلك. فإذا كان كذلك فكيف تجعلون معه آلهة؟ عكرمة بن أبي جهل يخرج في سفينة هاربا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ركبوا في الفلك أراد عكرمة أن يهرب ثم يهاجر أو يخرج من جزيرة العرب ويذهب إلى الحبشة، فلما ركبوا في الفلك وإذا بالفلك السفينة تموج بهم، فقال أصحاب السفينة كلهم مشركون، ليس فيهم أحد مسلم، ليس فيهم أحد مؤمن، أرباب السفينة والركاب. فلما ماجت بهم وأيقنوا بالهلاك ذكروا ما قال الله جل وعلا: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لما ماجت بهم السفينة قال أصحاب السفينة لمن في السفينة: لا ينجينا مما نحن فيه إلا أن ندعو الله جل وعلا، هو الذي يكشف الضر وهو الذي ينجينا مما نحن فيه. فقال عكرمة لما أراد الله جل وعلا هدايته، أو عفوا هو صفوان، لما ركب في السفينة وماجت بهم قال أصحاب السفينة ذلك، فقال صفوان: لا ينجينا مما نحن فيه إلا الله. قالوا: نعم. طيب أين الآلهة التي كنا نعبدها؟ أين اللات؟ أين العزة؟ أين منات؟ وين الآلهة التي نصمد إليها وندعوها ونسألها حاجاتنا؟ ما ينجينا في البحر إلا الله؟ قالوا: نعم، لا ينجينا في البحر إلا الله. قال: والله لئن كان لا ينجينا في البحر إلا الله لا نعبد في البر سواه. هذا العقل، هذا الصحيح، هذه الفطرة. إذا كان الله عز وجل هو الذي ينفعنا حين تكون الضراء والسراء، حين تكون المصائب هو الذي يزيحها عنا ويفرجها، هو الذي نسأله ونقصده في طلباتنا وحاجاتنا، إذن لما هذه الأصنام؟ لما نعبدها من دون الله؟ هذه لا حاجة لنا إليها. هذا هو منطق العقل. قال: لئن كان لا ينجيني في البر إلا الله لا أعبد في البر، لئن كان لا ينجيني في البحر إلا الله لا أعبد في البر سواه. ثم قال: والله لئن أنجاني الله لأذهبن إلى محمد فلأضعن يدي بيده فلأدخلن في دينه. وأراد الله عز وجل هدايته فأنقذهم الله فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه. فالمشركون يعلمون أنه لا ينجيهم مما هم فيه إلا الله، وأنه لا يكون معهم في سرائهم وضرائهم إلا الله جل وعلا. فإذا كان كذلك حال المشركين الذين كفرهم ربنا تبارك وتعالى، فالواجب على المسلم أن يكون على الاعتقاد الصحيح، وأن من قال لا إله إلا الله وهو يخالفها في دعائه وذبحه ورجائه فإن هذه الكلمة لا تنفعه، لا تنفعه حينما يقول لا إله إلا الله إلا إذا كان عالما بمعناها، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا هو جل وعلا، عاملا بمقتضاها، مفردا العبادة لله جل وعلا وحده، تاركا بل متبرئا من كل ما يعبد من دون الله جل وعلا. فلا إله إلا الله معناها الكفر بجميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله جل وعلا وحده. فقولك حينما تلبي تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إعلان وإهلال بتوحيد الله جل وعلا. والله إن هذه الكلمة لمن أعظم الكلمات ومن أعظم الأعمال، حينما تلقى الله جل وعلا بالتوحيد الخالص، ليس في قلبك شيء من الشرك ولا ميل إلى أحد من الخلق، وإنما ثقتك واعتمادك وتفويضك وعبادتك ودعاؤك ورجاؤك وتوكلك كله على الله، لا أعظم من ذلك أبدا. حينما تكون قاصدا الله جل وعلا في العبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا وذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. إن جئت بالتوحيد فإن أهل التوحيد هم أهل مغفرة الله جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جاء في حديث عبد الله بن عامر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يخلص يوم القيامة رجلا على رؤوس الخلائق له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر من الخطايا والذنوب، فيقول الله جل وعلا: هل تنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا يا رب، كيف تنكر؟ والله جل وعلا هو الرقيب، الله تبارك وتعالى يعلم سرك وما تخفيه ويعلم علانيتك، ويستوي عنده السر والإعلان، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارم بالنهار. الأمر عند الله عز وجل سيان، ما يخفى عليه شيء تبارك وتعالى. فيقرره الله جل وعلا بهذه الذنوب فيقول: أتنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا يا رب، كل سجل منها مد البصر، ليست هي دفاتر صغيرة، لا، سجلات، والسجل منه مد البصر، في كل صفحة، في كل سجل صفحات، وكل صفحة منها مد البصر، كلها قد كتب فيها الذنوب والخطايا. فيقول الله جل وعلا له: ألك حسنة؟ فيبهت الرجل: هذه 99 سجل، وأنا ماذا عملت؟ حياتي كلها ذنوب وأخطاء، ما الذي عملته حتى يوازي هذه الأعمال؟ فيقول الرجل: لا يا رب، ليس لي حسنة. فيقول الله عز وجل له: بلى، إن لك حسنة. فيقول الرجل في نفسه: وما تصنع؟ يخرج له بطاقة، بطاقة صغيرة كتب فيها لا إله إلا الله، كتب فيها أعظم عمل، كتب فيها ما يرجح في السماوات والأرض، لو وضعت السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت لا إله إلا الله، عمل عظيم ليس من أمر الهين. فتخرج له بطاقة قد كتب فيها لا إله إلا الله، فيقول الرجل: وما تصنع هذه البطاقة بهذه السجلات؟ يعني موقن أنه إذا وضعت البطاقة في كفة وهذه السجلات في كفة، موقن أن هذه السجلات سترجع. فيقول الله عز وجل: إنك لا تظلم. الله عز وجل ليس بظلام للعبيد: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فترجح هذه الكفة على كفة السجلات فيدخل في الجنة. ما أعظم هذا العمل، عمل التوحيد، عمل عظيم، لا إله إلا الله، لو جعلتها من دعائك ومن ذكرك فإن الله عز وجل سيفرج عنك من الهموم شيئا عظيما. انظر إلى أدعية الهموم، لا تجد دعاء في الهموم إلا وفيه ذكر التوحيد. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه الكرب قال: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم، كله توحيد. وقال لأسماء إذا أصابها هم: الله، الله ربي ولا أشرك به شيئا. سبحان الله، هذه الكلمات كلها في التوحيد: الله، الله ربي ولا أشرك به شيئا، ومع ذلك تكون هذه الكلمة سببا في انفراج الكربات وشرح الصدور، لأنه عمل عظيم. أعظم عمل يعمله المسلم هو أن يشهد أن لا إله إلا الله، ويؤمن بأنه لا دانية لله جل، لا وحدانية لأحد في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته إلا لله جل جلاله. فإذا قلت هذه الكلمة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحمد، الحمد هو لله جل وعلا، هو المستحق لأن يحمد. الله جل وعلا هو المحمود، هو الذي يحمد تبارك وتعالى، وذلك لأن الله متصف بجميع صفات الجلال والجمال والعظمة. ما معنى الحمد؟ معناه الثناء، والثناء يكون بأي شيء، يكون بالصفات الحسنة. لا تثني على شخص، على رجل بأنه بخيل، وإنما تثني عليه فتقول هذا رجل كريم، هذا رجل شجاع، حتى لو لم تعرف، حتى لو لم يصلك من كرمه شيء. حاتم الطائي يثني الناس عليه، ونحن ما نلنا شيئا من كرمه، لكن نصفه فنقول هو رجل كريم. رجل موصوف بالشجاعة فنقول هذا رجل شجاع، حتى وإن لم ينصرك وإن لم يدافع عنك. فالحمد هو الثناء، أن تثني على أحد بشيء حسن. وعندما تقول الحمد لله، كلمة ال يعني جميع المحامد لله جل وعلا، فأنت قد وصفت الله جل وعلا بجميع صفات الكمال، ولا يستحق الحمد كله إلا الله جل وعلا، لا يستحق أن يحمد الحمد كله إلا هو تبارك وتعالى، لأن انتهاء لجلاله وجماله وعظمته تبارك وتعالى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني لو جئت بأبحر ومياه وأقلام حتى يكتب كلام الله عز وجل، فإن كلام الله جل وعلا لا ينتهي، وكل كلامه كمال تبارك وتعالى. والله جل وعلا قد بلغ في الكمال نهايته، ولا نهاية لكمال الله تبارك وتعالى. المخلوق وإن كانت فيه صفات حسنة لكنها صفات ناقصة، هي على حد ضعفه ومخلوقيته، ولكن الله جل جلاله لا حد لكماله تبارك وتعالى. علم الله جل لا حد له، فهو يعلم ما كان بالنسبة لنا في السابق، وما سيكون بالنسبة لنا، وما لم يكن كان كيف يكون. حتى الشيء الذي لم يكن فإن الله جل وعلا يعلم أنه لو كان فإنه كيف سيكون هذا الأمر. أبو لهب مات كافرا، والله يعلم أنه لو هدي إلى الإسلام كيف سيكون عمله. نحن سنموت وكل يقدم على عمل، ويوم القيامة كل يريد أن يرجع إلى الدنيا ليحسن العمل، والله عز وجل يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني لو رجعت، لو رجع الإنسان، من كان عاصيا فسيرجع إلى المعصية، من كان كافرا فسيرجع إلى الكفر، من كان مقصرا فسيرجع إلى التقصير. لماذا؟ لأننا نرى الآخرة رأي العين. قد أخبرنا الله في القرآن الكريم عن كل شيء، حتى عن عذاب المرء إذا كفر وثوابه إذا دخل الجنة، وكيف كان الشيطان وكيف يوسوس، وذكر لنا تبرؤ الشيطان منا يوم القيامة، ومع ذلك نحن نطيعه. إذن الأمر لن يختلف، ولو ردوا له عنه، يعني لو رجع الإنسان فإنه سيستمر في العمل الذي مات عليه. ولذلك بما أنك تعيش في هذه الحياة، وبما أنك لازلت على قيد الحياة، فكأنك رجعت. تب إلى الله جل وعلا، وأيقن بهذا الكتاب الكريم، واجعلك وقائدك تفلح بإذن الله جل وعلا. فلذلك نقول إن الله جل وعلا متصف بصفات الكمال، ولا حد لكماله تبارك وتعالى. وأهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة هم أولى الناس بحمد الله، ولذلك سميت هذه الأمة بأمة الحمد، لأنها أعظم من يحمد الله جل وعلا، لأن أهل السنة والجماعة يثبتون لله كل ما أثبته له سبحانه وتعالى وكل ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقرأ في القرآن وهو العلي العظيم، يعني أن الله عز وجل في العلو. أأمن سماء، يعني أن الله في السماء، ما عندنا إشكال. عندك إشكال في أن الله عز وجل عال على خلقه؟ الرحمن على العرش استوى. أهل السنة عندهم إشكال في أن الله مستو على عرشه؟ ما عندنا أي إشكال. لماذا؟ لأن الله ذكر في 7 آيات في كتابه أن الله جل وعلا مستو على عرشه، ما عندنا شك. لكن تأتي للمخالفين لأهل السنة يقولون لا، الله في كل مكان. سبحان الله، أيهم أعظم تمجيدا لله عز وجل؟ من اعتقد أن الله في السماء في العلو، أم من اعتقد أن الله في كل مكان؟ الذي يعتقد أن الله في السماء هو أعظم تعظيما لله، لأن من كان في العلو فهو أعلى ممن كان في الدنو. ولم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أو في آية من كتاب الله أن الله في كل مكان، بل الآيات والأحاديث وأفعال الصحابة رضي الله عنهم، بل الفطر تدل على أن الله في السماء. كان أحد علماء الأمة تلوث فكره ببعض المتكلمين، فكان يقول الله في كل مكان. نحن نقول الله في كل مكان بعلمه، الله أقرب إلينا من حبل الوريد، الله أقرب إلينا ممن يسجد بجوارنا. أنت تقول وأنت ساجد سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي، اللهم يسر لي كذا، اللهم اقض ديني، اللهم فرج همي، والذي بجوارك لا يسمعك، والله جل وعلا من فوق 7 سماوات يسمعك. إذن من القريب منك؟ الله جل وعلا. الله جل وعلا أقرب إليك من هذا الذي بجوارك، تسر بحديثك ولا يسمعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني لما سمعهم يرفعون أصواتهم بالدعاء قال: لا ترفعوا أصواتكم، اربعوا على أنفسكم، يعني اهتموا بأنفسكم، هذا الصوت المرتفع يضركم، اربعوا على أنفسكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب لك من عنق راحلتك، ومن بجوارك بل أقرب إليه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فأقول الله جل وعلا يسمع دعاءنا، وهو قريب منا تبارك وتعالى، وهو معنا بعلمه، لكنه جل وعلا فوق 7 سماوات مستوي على عرشه تبارك وتعالى. فنحن ليس عندنا إشكال أن الله عز وجل في السماء وجل مستوي على عرشه. قال أحد المتكلمين يريد إقناع الناس أن الله عز وجل في كل مكان، تكلم وذكر أدلة من الرأي ومن العقل، فقال له أعرابي: يا شيخ شوف كيف الفطرة، نحن نتكلم بالفطرة بدين الفطرة. قال: يا شيخ دعنا من هذا الكلام، أخبرني بما نجده في صدورنا، إذا أراد أحد أن يدعو الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: يا رب. بصره يرتفع فين؟ في السماء. يقول: يا رب. فبهت هذا العالم وقال: حيرني الهمداني. إذن هذا دين ضعيف لا يقوم بحجة، إذا كان هذا العام الذي ليس عنده شيء من العلم لكنه تكلم بفطرته. يا شيخ دعنا من هذا الكلام، أخبرني عن الحاجة والضرورة التي نجدها في أنفسنا، إذا أردنا أن نسأل الله ما نتجه إلا للعلو. يا رب اغفر لي، ما تقول يا رب اغفر لي، تقول يا رب اغفر لي. فقال الرجل: حيرني الهمداني. نعم، شيء يحير الفطر المتلوثة، يحير الفطر التي لم تعد إلى الكتاب والسنة. أما الذي رجع إلى الكتاب والسنة، الذي عايش الفطرة وساير الفطرة ومشى على الفطرة، ما يختلف عنده الأمر. قالوا لعالم من العلماء: واسمه الرازي مشهور، عنده كتب، مؤلف كتب. لما كان يسير في الطريق قالوا افسحوا لرجل أثبت وجود الله بألف دليل. هل وجود الله يحتاج إلى أدلة؟ هل وجود الله تحتاج فيه إلى أدلة؟ ما تحتاج، كل الخلق حتى الملحدين يعلمون أن الله عز وجل موجود، لكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فقالوا افسحوا لرجل قد أثبت وجود الله بألف دليل. قالت عجوز، عجوز ما تعلمت لكن استقر الإيمان في قلبها ووافقت الفطرة، فقالت والله لو لم يكن في قلبه ألف شك على وجود الله ما احتاج لألف دليل. الناس كلها تؤمن وتعرف أن الله عز وجل، حتى البهائم، حتى البهائم تعرف أن الله عز وجل في السماء، حتى فرعون الكافر. وقال يا هارون، وقال يا في، وقال يا وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هذا فرعون الكافر الذي قال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك يعلم أنه أن الله عز وجل في السماء. إذن هذه فطرة موجودة في الخلق كلهم. ولذلك أهل السنة والجماعة عقيدتهم توافق عقيدة الفطرة، ليس عندهم اضطراب في فطرتهم، ومع ما يعتقدون يعلمون أن الله عز وجل هو المعبود وأنه هو الكامل في كل صفاته جل وعلا، لا نقص في بوجه من الوجوه في صفاته تبارك وتعالى. أنكروا أن الله عز وجل له رحمة وأن الله يرحم، يقولون الرحمة هي إرادة الإحسان. الله عز وجل ليس متصفا بصفة الرحمة، ليس متصفا بصفة المحبة، ليس متصفا بصفة الغضب، ليس متصفا بصفة الرضا، ليس له يد، ليس له قدم، ليس له وجه، وهكذا ينفون عن الصفات، ينفون الصفات عن الله. والله عز وجل يثبت هذه الصفات، يد الله فوق أيديهم وهو أرحم الراحمين، لقد رضي الله، آيات فيها إثبات للصفات لله جل وعلا. هل نحن أعلم بالله من الله؟ هل نحن أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن لا ندري أين الكمال، والكمال هو ما أثبته الله لنفسه، والنقص هو ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. والمؤمن الحق الحامد لله جل وعلا هو الذي يثبت كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المؤمن الحق، وهذا هو الحامد لله جل وعلا. ومن قال بأن الله لا يرحم فإنه قد أنقص من الحمد بقدر هذه الصفة التي نفاها لله عز وجل. من قال أن الله ليس له يد، يقول الله جل وعلا في اليهود حينما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا يد الله مغلولة، أثبتوا لله اليد، لكنهم قالوا بأن الله بخيل. فالله جل وعلا قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فكيف بمن نفى الصفة كلها عن الله؟ يعني هؤلاء أثبتوا صفة اليد لكنهم وصفوها بأنها بخيلة، طيب كيف بمن قال بأن الله ليس له يدين؟ أيهم أعظم جرما، اليهود أم هؤلاء الذين نفوا صفة اليد عن الله جل وعلا؟ إذن الذي يثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام فإن هذا هو الموحد لله، وهو الحامد لله جل وعلا، هو الذي حمد الله جل وعلا حق الحمد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يشرب الشربة فيحمده عليها وأن يأكل الأكلة فيحمده عليها، يعني الحامدون لله الله عز وجل يرضى عنه. وأنتم يا أهل السنة والجماعة، يا من أثبتتم الصفات لله عز وجل، أنتم محل رضوان الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم قال إن الحمد والنعمة لك. الحمد لله هو المستحق لله، والنعمة لله هو الذي يملكها ويعطيها من يشاء. إذن قولنا إن الحمد والنعمة لك، لك الحمد ولك النعمة. لك الحمد يعني استحقاقا، أن الله هو المستحق لأن يحمد الحمد كله لأنه متصف بجميع صفات الكمال. والنعمة لله يعني هو الذي يملكها ويعطيها من يشاء من عباده. والله عز وجل يعطي ويتفضل على عباده بما شاء متى شاء، يعطي هذا مالا ويعطي هذا جاها ويعطي هذا صحة ويعطي هذا عافية ويعطي هذا علما ويعطي هذا وهذا، كل يعطيه الله جل وعلا من عطائه تبارك وتعالى. يد الله عز وجل خزائنه ملأة تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث خزائن الله ملأة لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، لا تغيضها نفقة يعني لا ينقص من ملك الله شيء إن أعطى أحدا من خلقه، كما قال ربنا تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد في ملكي شيء. لو كان الناس كلهم على قلب محمد عليه الصلاة والسلام من الإيمان والهدى ما زاد في ملك الله شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص من ملك شيء. لو كان الناس كلهم على قلب إبليس في الفجور ما نقص من ملك الله جل وعلا شيء. ثم قال ربنا جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته. اجتمع الناس كلهم، أولهم وآخرهم، إنسهم وجنهم، منذ أن بدأت الخليقة، لو اجتمع الناس كلهم في صعيد واحد فسألوه جل وعلا كل واحد مسألته، يعني مهما عظمت هذه المسألة. يقول ربنا تبارك وتعالى ثم أعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص من ملكي شيء جل وعلا. ملك الله جل وعلا عظيم، خزائنه ملأة سحاء، يده سحاء، ينفق الليل والنهار لا يغيض ولا ينقص من ملك الله جل وعلا شيء. فالنعمة هي من الله، هو الذي يعطيها لعباده، وما بكم من نعمة فمن الله، ليس لأحد فضل فيما أنعم الله عز وجل به عليك. كان الناس يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم حينما يسمعون بفيء أو غنيمة جاءت من هنا وهناك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله المعطي. الله هو الذي أعطاك، رجل تصدق عليك بشيء، رجل أعطاك بشيء، رجل أقرضك، تيسر لك أمر من الأمور بيد فلان من الناس، الأمر كله بيد الله، ولو شاء الله ما سخر هؤلاء لك، ولكن الله عز وجل هو الذي يملك القلوب تبارك وتعالى ويملك النواصي. فإذا سألت أحدا تريد دينا فهو الذي طوعه لك وليس أحد غيره، ليس برحمته هو وإنما برحمة الله جل وعلا. الذي يعطيك إنما ساقه الله عز وجل لك، فاحمد الله أولا واشكر الناس، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، لكن لتحمد الله جل وعلا أولا. لما حصل لعائشة رضي الله عنها ما حصل من الرمي بالإفك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة، إلى بيت أبي بكر، وكانت عائشة عند أبيها، فجرى من الحديث ما جرى، فسكت الناس، سكت النبي عليه الصلاة والسلام، وسكت أبو بكر، وسكتت أم عائشة أم رومان، وسكتت عائشة، وإذا بالوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ببراءتها تنزل في كتاب الله جل وعلا من الله تبارك وتعالى. فقالت أم عائشة لعائشة، قالت قومي ف قومي فسلمي على النبي عليه الصلاة والسلام، أو قومي واحمدي، قومي واحمدي رسول الله. فقالت: والله لا أحمد رسول الله، ولا أحمد إلا الله جل وعلا. وهذه كلمة ما أحبها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام موحد، والموحد يحب من الموحدين أن يعترفوا بالفضل لله تبارك وتعالى. فقالت: والله لا أحمد أحدا، وإنما أحمد الله جل وعلا الذي أنزل براءتها. فإذا سيق إليك خير فالله جل وعلا هو الذي أعطاك. اعرف الفضل لله جل وعلا، وهذا من أعظم الأسباب التي تلين بها القلوب وتغفر بها الذنوب. سيد الاستغفار من أعظم ما جاء فيه بعد توحيد الله جل وعلا أن تقول: أبوء لك بنعمتك علي، يعني أعترف بأن النعمة منك وحدك، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استشعار النعمة من الله وأنها من عند الله تبارك وتعالى، هذا مما يؤكد، مما يرسخ الربوبية في قلب العبد، وأنه مربوب لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا هو المولي له بالنعم. يرسخ في قلبه توحيد الربوبية وأن العطاء كله من الله جل وعلا. ولذلك أمرنا بالتفكر في خلق الله، أمرنا بالتفكر في آلاء الله، فاذكروا آلاء الله لعلكم إيش؟ لعلكم تفلحون. إذا تذكرت هذه النعم، هذا من أسباب فلاحك وصلاح قلبك ومغفرة ذنوبك. فحينما تقول إن الحمد والنعمة لك، يعني أنني أقر بأنك المستحق للحمد كله، وأقر بأن النعمة منك وحدك لا شريك لك. ثم قال: لا شريك لك، يعني لا شريك لك في حمدك، وهذا إثبات لتوحيد الأسماء والصفات، ولا شريك لك في إنعامك، وهذا إثبات لتوحيد الربوبية. فاشتملت هذه الكلمة على أنواع التوحيد الثلاثة، ولذلك من قالها من قلبه صادقا أفلح فيها ونجح، وحصل على ثواب عظيم من الله تبارك وتعالى. إذا قلت لبيك اللهم لبيك، ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ لبيك يعني استجابة لك يا ربي بعد استجابة، يعني أنني ما زلت في حياتي إلى مماتي وأنا مستجيب لأوامرك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأنا مستجيب دائما، استجبت لنداء إبراهيم حينما دعاني لبيتك، وأنا مستجيب لطاعتك. وهي مأخوذة من الإقامة على الشيء، مأخوذة من الإقامة على الشيء، يعني أنك إذا قلت لبيك اللهم لبيك، يعني يا ربي إني مقيم على طاعتك، مقيم على طاعة الله جل وعلا، ولا أعصيك فيما أمرتني به أو نهيتني عنه. وأخذت التلبية أيضا من المحبة، يعني استجابتي لك ولأمرك هي عن محبة، فإني أحب طاعتك، أحبك جل وعلا لما أسديت لي من النعم ولما أكرمتني به من الكرم، وأنا محب لطاعتك لأنها طاعة لك، والمحب لمن يحب مطيع. إذا أحببت شخصا فأنت تحب طاعته، يعني لو جاك ابنك كل يوم وكل صباح وكل مساء يقول: والله يا أبوي أنا أحبك، لكن إذا قلت له روح للشيء الفلاني ما سمع كلامك وما ذهب، هل هذا محب لك فعلا؟ ليس محب، إن المحب لمن يحب مطيع. إذا كنت طائعا لله عز وجل فأنت محب له على الحقيقة. ولذلك نزلت آية الامتحان كما قال الحسن البصري: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حقيقة المحبة أن تكون مطيعا لله جل وعلا. وأخذت التلبية أيضا من التوجه، التوجه تقول: داري تلب دارك، يعني داري مقابل دارك، وإذا قلت لبيك الله يعني يا رب إني متوجه إليك وحدك، توجهي في عباداتي في حجي وعمرتي وصلاتي ودعائي كلها لله جل وعلا وحده لا شريك له. والتلبية أيضا تأتي بمعنى الإخلاص، لأنها لب الشيء، لب الشيء هو أخلصه وأطيبه، هو أخلصه وأطيبه. فإذا قلت لبيك اللهم لبيك يعني يا ربي لبيك مخلصا لك متوجه إليك وحدك، ليس في قلبي أحد سواك، ليس في قلبي شيء من أمر الدنيا ولا شيء من أمر الناس، وإنما أريد بهذا الحج وجه الله جل وعلا. ولذلك كانت من تلبية النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يلبي قال اللهم لا اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فهذه معاني التلبية، وهذا شيء من أسرارها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من ضيوفه في هذه السنة من حجاج بيته الكرام، وأسأله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم، وأسأله أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.